بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نتابع الإجابات على أسئلة فقه المعاملات المالية. لا تنسوا أنه كل أخ بيننا مطلوب إليه أن يقرأ كتابا في فقه المعاملات المالية، وكنت عرضت عليكم في سلسلة أسواقنا التجارية أسماء كتب وعرفتكم بها، وجبنا نسخ منها ووزعناها مكافآت لبعض الأخوة. كتاب اسمه فقه المعاملات المالية للدكتور وهبي الزحيلي، مطبوع في دار الفكر. كتاب اسمه كمان فقه المعاملات المالية للدكتور علاء الزعتري، كمان موجود. كمان كتاب ثالث اسمه فقه المعاملات المالية للمعاصرة للدكتور المصري، شو رفيق المصري. مهم يعني في عدد من الكتب، خذ ما شئت أي كتاب منها اقرأ، يعني القراءة تنفع، أو دعه مرجعا عندك بالبيت إذا احتجت شيء تبحث في جوابك على المسألة. طيب، إذا كان سؤال، إذا كان المستدين قطعة ذهبية ثمينة اتفاق مع صاحبها على بيعها لقضاء حاجته، ثم بعد مدة ارتفع ثمن الذهب، فهل يعيد ثمن القطعة أم يعيد الذهب بالذهب؟ يعني أنا ما فهمت من السؤال أنه أنا بدي أدين من الأستاذ سامر مثلا 100,000، أم هو قال لي ما معي، بس أنا عندي إسوارتين لأهل بيتي أو 5 أساور لأهل بيتي، ممكن بيع لك ياهم بدينك. فقلت له طيب كثر خيرك، فرح وباعهم وجب لي 100,000 عطاني ياهم. هلأ أنا بعد سنة سنتين غلي الذهب، أنا لما برجع له مصاري، لما برجع له ذهب، بما أنه هو قبضني مصاري أنا بقبضه مصاري، هو قبضني 100,000 ليرة سوري أنا بقبضه 100,000 ليرة سوري، سواء ارتفع الذهب أو انخفض الذهب. هلأ هو ماله مصلحة بيقول لي يا أستاذ طيب 100,000 كانوا يشترون أسوارتين، هلأ ما بيشتروا أسوارة ونص. طيب في طريقة أنه هو بيديني أسوارتين ذهب، بنروح لعند هذا الصائغ الذهب أنه أخي هدون أسوارتين وزنهم مثلا 40 جرام أو 50 جرام، حدينك 50 جرام ذهب، فأنا برجع له 50 جرام ذهب، إن شاء الله غلي الذهب إن شاء الله رخيص. خلص يعني إذا أخذت ذهبا برجع ذهب، وإذا أخذت مصاري برجع مصاري. طيب، عم بيقول إذا كان صاحب العمل عنده موظف، والموظف هو الذي يحاسب زبائنه بناء على تسعيرة محددة، فهل يجوز للموظف أن يأخذ أقل من التسعيرة في الحساب دون إذن صاحب العمل؟ يعني أنا فهمت منه أنه ينزل له السعر يخصم له، يعني مثلا هذا بده يكون صاحب العمل هو صاحب القرار. يعني مرات صاحب العمل بيقول له أنت معك هامش كذا، فهو بهالهامش بيقدر يتصرف، خارج هذا الهامش أنت ضامن، الأجير ضامن. يعني إذا نفترض قال لك أخي بتبيع لحد 500 ليرة هذه القطعة، هي سعرها 600 بس معك 100 ليرة ممكن تراعي، لنفترض إجا قريبك أو إجا شخص ملسين أو شخص أنت شفته كثير تعلق بالسلعة وبعته إياها ب 450، هو قايل لك لحد 500. فهلا أنت بس يجي صاحب العمل بتقول له يا معلم أنا بعته ب 450 لأنه شفته كثير مضطر ومحتاج وعجبته وعلق قلبه فيها، فإذا أجاز الأمر خلاص لا شيء. إذا قال لك لا والله أنا مالي، أنا قلت لك 500 فأنت تدفع 50 ليرة، لأن الأجير الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر، هون في اعتداء، لأنه هو قال لك معك ل 500 ليش أنت نزلت لتحت ال 500، فلذلك تضمن إلا أن يسامحك. طيب، إذا كان في العمل يوجد أشياء وأدوات ودون قصد من الموظف سقط من الأشياء أو الأدوات على الأرض فكسرت، هل الموظف مسؤول أن يدفع ثمن متلف؟ شو الجواب يا جماعة؟ لا، الأجير الخاص لا يضمن، لأنه يده يد أمان، إلا إذا قصر أو تعدى. عم يحمل هالكاسة أمعد، إذا قصر بالحمل أو تعدى في هذا الحمل، حامل لي 10-12 كاسة مع بعضهم البعض هيك بأصابيعه، تعدى الحقيقة. وإذا حاملها كمان هيك خطر على بالي أنه أنا فيني أحملها بأصبع واحدة، ما فيني أحذركم، عرفت؟ عم يتعدى هذا إلا على كاسات الناس وذلك بده يدفع. طيب، في شركة استلم موظف سيارة فإذا أجرى حادثة مروريا فهل يقوم الموظف بتصليح السيارة؟ ضبط الشرطة وضع 50% من الخطأ على الموظف. أيوة. كمان هلأ هو الحقيقة إذا سلمت الشركة الموظف عندها قطعتان فكمان هو يده يد أمان، فإذا سلفت هذه القطعة بحسب التقصير والتعدي، إذا ما في تقصير وتعدي لا شيء عليه، إذا في تقصير اللي عم بيقول الشرطة قالت أنه 50% الخطأ عليك وكان الخطأ بسبب مثلا تقصير منه، لذلك بيتغرم يضمن بمقدار تقصيره. على خلاص هنن على هو ما داموا سلموا السيارة أنه هذه لك، فسواء بقلب الدوام أو خارج الدوام واحد، أما هذه لمصلحة العمل فبالتالي إذا رايح مشوار أخذ مرته أولاده سيران مثلا فمعناته هذا متعدي بهذا المشوار، ذلك سيضمن ضمانا كاملا. أما إذا هنن قايلين له لا هي السيارة لإلك، في شركات تعطي للموظف واللي بيناتكم الله أكرمه وبيعطي الموظف عطيها يا أخي، خلص له يعني خليه تركب مرته أولاده، مو معقول كمان هو عم يركب مرته أولاده ما يركب السيارة. طيب بركي صار حادي يا سيدي الله بيجبرك، يعني مبنى المعاملات المالية في الإسلام على التراحم والتعاون، شو عليه خليه يركب الموظف يا سيدي روحوا سيران حسابك، الله بيجبرك بيعوضك في بيتك خيرا إن شاء الله. طيب آخر سؤال، اشتريت بيتا من مؤسسة الإسكان واستلمته بعد 5 سنوات وأنا دفعت حتى نهاية ال5 سنوات نصف حقه، نصف حقه ثمنه يعني نصف ثمنه، ثم زاد قسطه علي فأجرته وصرت أدفع من أجرته أقساطا، فهل علي زكاة مال في هذا المنزل؟ يعني مثلا البيت حقه النهائي 2,000,000، هو صار له دافع 1,000,000، طبعا استلم البيت بقيان عليه 1,000,000 عم يدفع أقساط، وهذا البيت إضافي غير بيت السكن، بيت السكن لا زكاة عليه بكل الأحوال، هلا هذا بيت إضافي أنا جايبه باستثمره إما ببيعه أو بأجره أو ما شابه، فهلأ هو عم بيقول أنه أنا بقيان عليه نص حقه وأجرت وعم سد منه لهم، بدفع زكاة أو ما بدفع زكاة؟ هلأ البيت حقه 2,000,000، إذا أنا دافع 1,000,000 معناته أنا قديش أملك من البيت؟ نصف هذا البيت. لذلك إذا كان هذا البيت معدل الاستثمار بيع وشري، معدل التجارة بيع وشري، معناته أنا بدفع زكاة عن نصف لأنه أنا أملك ملكا حقيقيا نصفه، نصف الثاني ليس لي دينا عليه. وإذا كان استثمار أجار أنا عم بأجره، إذا كان هذا الأجار يفضل مني عن حاجتي الأساسية، حاجاتي الأساسية أكلي وشربي، إذا ما بيفضل منه شيء لا زكاة عليه، بس إذا بيفضل مني أنا هذا إضافي، أنا عندي عيادتي بأكلي وشربي الحمد لله، فعندي كمان بيت ثاني بدفع من هذا المبلغ بآخر السنة بدخله لسلة الزكاة تبعي مع مصري، وبدفع عند جمهور العلماء 2.5%، في آراء تقول تدفع 5% أو 10% الأجرة من الأجرة الاستثمار.
الأجرة كلها هي عم تروح لسداد الدين المتبقي من
قيمة البيت. هذا دين معه شيء أبدا. هذا دين تجاري، يعني هو الحقيقة مو مديون، يعني مثل تاجر معه 30,000,000 بس عنده هلأ صفقة ب40,000,000 فمدين 10,000,000، هو ما هو دين حقيقي، هو دين تجاري، هو معه 30,000,000، لذلك لو كان عليه سداد ال10,000,000 بس بيدفع عن ال30,000,000 الكتلة النقدية الأساسية له. بس الشيء هذا البيت، إذا هذا كل الكلام إذا كان البيت إضافيا، أما إذا بيتي أنا بدي أسكنه، أنا بدي أتزوج هلا وأخذ بيت طلع لي بالإسكان استلمت نصه بقى يعني نصه عم بأجره مشان سدد هلا لأنه ما تزوجت لسه فيه، هذا ما عليه زكاة لأنه من حاجاتي الأساسية. وصلى الله على سيدنا محمد، أكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.